بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. لتسجيل المشاركة في الأكاديمية يرجى من سادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وما زلنا مع كتاب الشروط في البيوع ومع الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. فتتفضل شيخ عبد الرحمن بقراءة الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يصيده، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط، فقال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ مالك؟ فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هدى. هذا هو الحديث الثاني في باب الشروط في البيع، وقد مضى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد وقفنا فيه على طائفة من أحكام الشروط. ونحن في مستهل هذه الحلقة نلخص موقف الفقهاء من الشروط. تعلمون أن الأصل في العقود هو اللزوم، الأصل في العقود أن تكون لازمة وأن ينفذ مقتضاها من غير توقف على شيء أو شرط آخر. لكن إذا وجد ثمة شرط فكيف يكون الحال وما هي الأحكام الأساسية لهذه الشروط؟ الفقهاء بحثوا الشروط المقترنة بالعقد وانتهوا فيها إلى آراء ثلاثة. الرأي الأول للظاهرية، وقد ذهبوا إلى أن الأصل في الشرط والعقد هو الحظر. الأصل في الشروط والعقود أنها محظورة ممنوعة إلا ما أباحه الشارع الكريم، إلا ما ثبت شرعا إباحته في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يصحح عقدا ولا شرطا إلا ما نص عليه في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتصحبه في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وأيضا استصحبوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن انتهى الظاهرية إلى المنع من العقود والشروط معه إلا ما ثبتت إباحته ودل الدليل على مشروعيته. والرأي الثاني هو رأي جماهير الفقهاء، وهم الذين قالوا إن الأصل في العقود عندهم الحل وفي الشروط التقيد بما ثبت نصا أو استنباطا من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالجمهور وسعوا الأمر الأمر، فقالوا إن الأصل في العقود الحل، الأصل في العقود الحل، خلافا للظاهرية الذين قالوا إن الأصل في العقود هو الحظر، فقالوا إن الأصل في العقود الحل، ثم إن الأصل في الشروط التقيد بما ثبتت مشروعيته في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بطريق النص عليها أو بطريق الاستنباط منها، أو بطريق الاستنباط منها. وهم بهذا يفتحون باب التعاقد ما لم يأتي في الشرع ما يبطل هذا العقد أو ما يدل على فساده وعدم مشروعيته، ثم يقولون إن الشروط يجب أن تتقيد بالمنصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يمكن أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة من الاستنباط الصحيح الظاهر. ثم هم يوافقون الظاهرية في بعض أدلتهم، يوافقون الظاهرية في دليلهم الذي يقولون فيه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان يأتى شرط، ثم يستندون أيضا إلى قاعدة التراضي في العقود، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإذا وقع التراضي على ما أبيح شرعا فقد صح العقد. والحنابلة يخالفون الجمهور في هذه المسألة، فيقول الحنابلة ومعهم بعض المالكية إن الأصل في العقود والشروط معا هو ماذا؟ من يعرف؟ الأصل في العقود والشروط معا هو ماذا؟ هو الحل. الأصل في العقود والشروط هو الحل، فكأنهم مع الظاهرية على طرفي نقيض. الظاهرية يقولون بأن الأصل في العقود والشروط معا هو المنع، والحنابلة وبعض المالكية يقولون إن الأصل في العقود والشروط هو الحل، وهذا يعني أنه لا يبطل من العقود ولا من الشروط إلا ما دل الدليل نصا أو استنباطا على بطلانه، لا يبطل من العقود ولا من الشروط إلا ما دل الدليل على بطلانه، وأما ما لم يدل دليل على بطلانه فلا يحتاج إلى دليل لمشروعيته، لأنه جاء على الأصل والأصل الإباحة، وما جاء على أصله لا يسأل عن سببه، ما جاء على أصله فنحن لا نسأل عن السبب المبيح له من الدليل الخاص أو الجزئي، وإنما معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهذا دليل عام يصلح للإلزام والالتزام على مذهب السادة الحنابلة عليهم رحمة الله. ثم إنه يستندون إلى قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فإنهم جعلوا قاعدة أن المسلم أن المسلمين إذا تراضوا على شروط بينهم أنها واجبة النفاذ وأنها لازمة لكلا المتعاقدين، إلا أن يكون الشرط منقوضا أو مهدرا بنص آية من كتاب الله أو حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما استند إلى الآية والحديث من مصادر التشريع. واضح؟ عرفنا هذه نظريات ثلاث، نظرية الظاهرية والجمهور والحنابلة وبعض المالكية. ولا شك أن أصول مذهب الإمام أحمد استقرت على هذا الذي نذكره من إباحة الشروط وفتح بابها إلا ما دل الدليل على تحريمه، ولا شك أن هذا أرفق بحاجة الناس لا سيما في أيامنا المعاصرة، كما أن عقود المعاملات المختلفة لم تحد من قبل الشارع الحكيم بحد معين يجعلنا نتقيد بهذا الحد، ولم ينقل أيضا عن السلف رضوان الله تعالى عليهم للعقود صفة معينة يجب التقيد بها والانضباط بها، بل ما عدوه بيعا فهو بيع وما عد إجارة فهو إجارة، وإن اختلفت الألفاظ والمباني. قول الظاهرية من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا محمول على العبادات وليس على المعاملات، العبادات الأصل فيها ماذا؟
المنع
الحظر والتوقيف. فلا يجوز لأحد أن يحدث عبادة لم يأذن بها الله تبارك وتعالى أو أن يعبد الله عز وجل وفق هواه، بل الشريعة إنما جاءت لإخراج المكلف من داعية هواه إلى طاعة ربه ومولاه. وأن رسول الله هذه هذا الشطر من الشهادتين، وأن محمدا رسول الله تعني أن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع رسوله. والعبادات المحضة متوقفة على ما ورد به الشارع. أما المعاملات فالأصل فيها أنها ما يجري عليه عمل الناس، فالمعاملات بابها أوسع من باب العبادات. ولهذا قول من عمل عملا المقصود به في الحديث أي من العبادة المحضة. ونوقش أيضا استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، بأن المقصود بهذا إبطال كل شرط نص على بطلان، ليس في كتاب الله ليس في كتاب الله بيان صحته، أو في كتاب الله تعالى ما يدل على بطلانه ومناقضته، هذا الذي يقال عنه إنه باطل ولا يصح. إذن كلامهم هذا لا يقال عنه إنه في موضع النزاع، فإن الحنابلة والجمهور يعني كلهم يقولون بأن كل شرط هدمته آية أو نقضه حديث أو دل الدليل الشرعي الصحيح الصريح الخالي عن المعارض الراجح على بطلان هذا الشرط فإنهم قائلون ببطلانه، فإنهم قائلون ببطلانه. لكن يبقى الكلام في شرط لم يثبت نص بإهداره ولم يقم دليل على المنع والحظر منه، فهذا ما حكمه عند الحنابلة؟ حكمه الجواز والإباحة ولا حرج من التقيد بهذا الشرط. عند الجمهور لا، يطلبون على إباحته دليلا، يطلبون على إباحته دليلا. على كل حال الشروط في العقود تنقسم إلى قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. ما هي الشروط الصحيحة وما هي الشروط الفاسدة؟ الشروط الصحيحة تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الشرط الذي هو من مقتضى العقد، فلا يكون العقد عقدا إلا إذا يجد مقتضاه، مثل ماذا؟ مثل التقابض في المجلس، أو حلول الثمن، أو الانتفاع بالمعقود عليه، أو ترتب آثار العقد عليه ونحو ذلك. وهذا الشرط شرطه وعدمه سواء، يعني إن شرطته على نفسك أو على البائع أو لم تشترطه فإنه واقع بمقتضى العقد. فإنك إذا بعت سيارة من أخيك فإنه يحل لك أن تنتفع بالثمن كما يحل له أن ينتفع بالسيارة، وإذا حل لك أن تنتفع بالثمن جاز لك أن تتصرف فيه كما جاز له هو أيضا أن يتصرف بالسيارة بالبيع والإجارة والإعارة وغير ذلك من أنواع التصرفات والتعاملات. ومن الشروط الصحيحة ما كان فيه مصلحة لأحد العاقدين، كان يشترط العاقد صفة في الثمن، يريد الثمن من الذهب أو يريد الثمن من الفضة أو يريد الثمن من الريال أو يريد الثمن من أي نوع أراد من أنواع العملات التي جرى التعامل بها في أسواق الناس، فهذا مما للعاقد فيه مصلحة. وكذا لو اشترط تأجيل الثمن أو تعجيله، إذا اشترط أحد العاقدين تأجيل الثمن أو اشترط فهذا له ذلك، بل له فيه مصلحة، والمصلحة في ذلك ظاهرة. وربما طلب ضمينا أو كفيلا بهذا الثمن، فهذا للعاقد فيه مصلحة لأنه يريد أن يستوثق لدينه وأن يأخذ بدينه وثيقة أو يأخذ بدينه كفيلا، فأن يطلبه أن يرهن له ما يفي منه أو ما يستوفي منه بقية الثمن إن عجز عن الوفاء ونحو هذا. هذه شروط كلها العاقد فيها مصلحة وهي جائزة، وهي جائزة. الشرط الثالث هذا وقع فيه خلاف، كان يشترط منفعة مباحة مدة معلومة، أن يشترط في المعقود عليه منفعة مباحة مدة معلومة، كان يبيعه الدار بشرط أن يسكنها شهرا، أو يبيعه السيارة بشرط أن يركبها أسبوعا، فهذا وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، وهذا الذي دار عليه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، الذي سوف نتناوله بالشرح في هذا الدرس إن يسر الله تعالى وأعان. فلو قدر أن إنسانا تعاقد مع آخر على أن يشتري من معرضه أو من متجره مثلا ثلاجة، لكنه اشترط عليه أن يوصلها إلى بيت، اشترط عليه أن يوصلها إلى بيت. الأصل أن نقل المبيع من عند بائعه إلى المشتري أن تكلفة ذلك على المشتري ليس على البائع، لكنه اشترط على البائع في أصل العقد أن يوصل المبيع إلى بيته، فهل هذا الشرط يعد صحيحا أم هو شرط فاسد؟ هنا وقع الخلاف بين الفقهاء، بين جمهور الفقهاء وبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى على وجه التحديد. هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى بالدرس والشرح في حديثنا الذي نشرحه الآن. بقي أن نشير إشارة إلى الشروط الفاسدة، قسمنا الشروط إلى صحيحة وفاسدة، ذكرنا نوع الصحيحة باتفاق وذكرنا النوع المختلفة عليه بين الفقهاء. ثم الفاسدة باتفاقهم ما يشرطه أو ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر من عقد جديد، كأن يقول له أبيعك على أن تبيع عني، أو أبيعك على أن تستلف مني، أو أبيعك على أن تفعل كذا من العقود، أبيعك على أن تزوجني، فهذا اشتراط عقد في عقد، وهذا لا شك أنه شرط فاسد يفسد العقد ويبطله. ومن أنواع الشروط الفاسدة الباطلة أيضا ما يمكن أن يكون منافيا لمقتضى العقد. مقتضى العقد أن الإنسان إذا باع شيئا أو اشترى شيئا أنه يجوز له أن يتصرف فيه، وأنه مطلق اليد في التصرف، فلا يجوز له أن يتصرف تصرفا مقيدا، فيقول له بعتك السيارة على ألا تبيعها إلا بكذا، أو بعتك السيارة على ألا تبيعها لأحد مدة كذا، أو يقول بعتك مثلا الدار على ألا تؤجرها لأحد، فهذا كله ينافي مقتضى العقد. ومثله لو قال زوجتك ابنتي على ألا تطأها، فهذا كله ينافي مقتضى العقد، وهذا يعبر عنه بالشرط الفاسد الذي هو في نفسه فاسد، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يفسد العقد أيضا، يفسد العقد أيضا. ولو اشترى منه على ألا يخسر في المبيع إذا باعه مثلا، يعني شرط عليه أنه يشتري منه بشرط أنه إذا أراد أن يبيعه أنه لا يخسر في المبيع، فهذا أيضا شرط إيه؟ فاسد وباطل، ولا يمكن تصحيح العقد على هذا النحو. لننتقل بعد هذه المقدمة على لنعود إلى الحديث الذي بين أيدينا. حديثنا وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسير على جمل، يعني عائدين من غزوة من الغزوات. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا لحقه النبي؟ لم يكن النبي متقدما، ولماذا لم يتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قافلة الغزو هذه؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان من كمال شفقته ورحمته أن يسير في خلف الجيش، فيتفقد الضعيف ويعين العاجز ويساعد المحتاج ويقتدي بأضعف القوم سيرا. فجابر بن عبد الله تخلف بسبب أن جمله آية أي تعبة، فكأنه رحمه رضي الله تعالى عنه كان على جمل مهزول، على جمل ضعيف أو كبير، وقد شق عليه المسير. حتى قال جابر رضي الله تعالى عنه يحكي عن نفسه أنه أراد أن يسيبه. ما معنى يسيبه؟ من يعرف؟ أراد أن يسيبه،
يتركه.
ما معنى يسيب؟ يعني يتركه على وجهه، يعني يطلق هذا الجمل ليهيم على وجهه في الصحراء حتى يلقاه أحد أو يموت. لماذا؟ لأنه لا نفع فيه، لأنه لا ينتفع به. فكأن هذا الجمل صار عديم النفع بالنسبة لجابر رضي الله عنه، أو كأنه لم يعد مالا يتموله رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن الجمل انقطعت فائدته ومنفعته بالنسبة له. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا لي. دعا له بماذا؟ دعا له بخير الدنيا والآخرة، أو دعا له بأن يصلح الله تعالى له جمله، وأن يصلح الله تعالى له ظهره. قال فدعا لي وضربه، ضربه ضربة، أي ضربة واحدة. يعني نهز هذا الجمل أو نخس هذا الجمل بضربة واحدة. قال فسار سيرا لم يسر مثله قط. وهذه يستفاد منها ماذا؟ معجزة من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، وعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الجمل الكبير المهزول الذي لا يستطيع السير وتخلف في آخر القوم ببركة دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم وضربة ضربها هذا الجمل، هملج في سيره وجرى وركض أمام القوم حتى قال جابر فسار سيرا لم يسر مثله قط. يعني ما عهد هذا السير في هذا الجمل مطلقا. فهذه بركته صلى الله عليه وآله وسلم. لم ينتهي الأمر عند هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يحدث جابر رضي الله تعالى عنه فيقول له الحديث الذي يقطع به عنه عناء السفر ويؤنسه ويعني يدخل على قلبه السرور. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفاوضه في بيع هذا الجمل. الجمل جابر رضي الله تعالى عنه يريد أن يسيبه. لماذا؟ لأنه لا نفع فيه، لا مصلحة من ورائه بالنسبة لجابر، لأن هذا الجمل ذكر لا يحلب، وهو ظهر لا يحمل لأنه ضعيف أو عاجز، فلا حاجة لجابر فيه، بل يريد أن يطلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وضربه فهملج، يعني أسرع في مشيته. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نفع جابرا بهذا يفاوضه في بيع هذا الجمل. جابر رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بيعني بوقية، وفي رواية بوقية، بوقية من غير ألف، والأوقية والأوقية كل ذلك بمعنى بيعنيه بوقية. فماذا قال جابر رضي الله تعالى عنه؟ قال قلت له، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع له الجمال فيقول لا، لأن جابر رضي الله تعالى عنه فهم من هذا أمورا. الأمر الأول أن طلبه صلى الله عليه وآله وسلم شراء الجمل وأمره له بشراء الجمل أو ببيعه الجمل لم يكن على سبيل الحتم والإلزام، وهذا يظهر من قرائن الحال ومن أمارات السياق ومن تفاريق الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أمره إيجاب، وإلا فما كان له أن يتقدم وأن يتأخر عن أمره صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان الأمر أمر مفاوضة ومناقشة وأخذ ورد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤانسه بهذا الحديث. قال قلت لا، أي لا أبيعه لك، وهذا أيضا يستفاد منه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع عظيم محبتهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعلمون عظيمة وادعه وشفقته وحلمه صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن هذا يمنعهم في أمور الدنيا أن يأخذوا وأن يردوا وأن يناقشوا وأن يقول لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحوال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. فقال جابر بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم حين فاوضه في البيع لا، ثم عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعنيه، عندها قبل جابر هذا العرض فقال نعم، قال فبعته بأوقية. وقع في بعض الروايات أن الأوقية أوقية من ذهب، الأوقية أوقية من ذهب، وفي بعض الروايات الصحيحة أيضا أنه باعه بأوقيتين، وفي رواية بالدينار وفي رواية أخرى بالدراهم وهكذا. والأوقية كما تعلمون وحدة وزن، وحدة وزن معروفة، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبايعون به، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أيضا يعمل بهذا. قال بعنيه بأوقية، الأوقية 40 درهما تساوي 40 درهما. ثم انه قال فبعته بوقية واستثنيت حملانه الى اهلي، استثنيت حملانه الى اهلي، حملانه اي حمل الجمل اياي الى اهلي، يعني بعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الجمل ثم استثنيت ماذا؟ استثنيت ان يحملني هذا الجمل الى اهلي اي الى المدينة. فلما بلغت اي بلغ رضي الله تعالى عنه البيت اي المدينة، قال فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه، اتيته بالجمل فنقدني ثمنه، وعندها اخذ جابر بن عبد الله الثمن وانصرف. قال ثم رجعت فارسل في اثري فقال، يعني بعد ان وليت مدبرا ارسل في اثري فقال اي رده اليه صلى الله عليه وسلم، فقال اتران ما كستك لاخذ جملك؟ ما معنى ما كستك؟ المماكسة المفاوضة والمفاهمة في انقاص السعر، المفاوضة في انقاص السعر، والنقص اصله النقص، النقص اصله النقص، فالمماكسة في السعر طلب انقاصه، وهذا عادة ما يقع بين البائع والمشتري، فيطلب البائع ثمنا ثم ان المشتري يطلب في هذا الثمن يعني تخفيضا او انقاصا او تنزيلا حتى يتراضى على سعر مقبول بينهما يمضي البيع على اساسه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتراني ما كستك لآخذ جملك؟ ثم اردف فقال خذ جملك ودراهمك فهو لك. فانطلق جابر رضي الله تعالى عنه يحمل المال ويسحب الجمل، يحمل المال ويسحب هذا الجمل. هذا الحديث حديث عظيم الفوائد، تناقش فيه العلماء يعني كثيرا وانتفعوا بفوائده طويلة، وقد ذكرنا طرفا من الفوائد غير الفقهية، ومنها ان الامير والقائد ينبغي له ان يكون حريصا على رعيته، حريصا على رعيته، يتفقد احوالهم ويعين ضعيفهم ويعاون من احتاج الى معاونة، وانه ينبغي ان يكون رحيما، وانه ينفع من يقدر عليه بما يستطيع، تارة بالنفع المادي وتارة بالنفع المعنوي، فانه نفع جابر بانواع من النفع، منها انه دعا له، ومنها انه ضرب له جمله ليسرع، ومنها انه بايعه بيعا ليس فيه على جابر نقيصة وليس فيه على جابر اجحافا، فإنه صلى الله عليه وسلم بعد أن أبرم هذا البيع زاده كرما على الكرم فرد إليه الجمل وملكه المال. فهذا كله مما يستفاد من هذا الحديث. وفيه أيضا أنه لا مانع ولا حرج أن يتعامل الإمام مع رعيته بالبيع والشراء ونحو ذلك. ثم تبقى عندنا المسألة الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث، وهي مسألة تتعلق بالشروط في البيع. هل يجوز أن يبيع الإنسان عينا وأن يشترط منفعتها مدة معينة؟ هل يجوز البيع مع استثناء منفعة المبيع؟ جابر رضي الله تعالى عنه استثنى منفعة الجمل بعد أن باعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الاستثناء في صلب العقد، لأنه قال فبيعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي. اختلف العلماء حول هذا البيع وعن الحكم الذي يترتب على هذا الشرط، والخلاف بينهم على مذاهب ثلاث. ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي عليهم رحمة الله إلى عدم صحة العقد والشرط، الذي تضمن نفع المبيع مدة معلومة. إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى استثنى من هذا البطلان ما لو كانت المدة التي اشترطها البائع يسيرة وحدها وقيدها بثلاثة أيام، وما الإمام أبو حنيفة والشافعي فكل منهما أطلق التحريم فقال إذا اشتمل العقد عقد البيع على بيع وشرط فذلك عقد إيه؟ فاسد وباطل، يفسد الشرط كما يفسد العقد. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى جواز هذه الصورة، متى ما كان العقد، متى ما كان هذا العقد متضمنا شرطا واحدا، ومفهوم هذا أنه لا يصح إذا تضمن أكثر من شرط. فذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ووافقه في هذا إسحاق والأوزاعي وابن المنذر رحمهم الله تعالى جميعا على جواز هذا العقد مع الشرط، لكنهم لم يرخصوا في عقد وشرطين، انما رخصوا في عقد وشرط واحد، يعني يشتري منه السلعة على ان يوصلها الى البيت مثلا، هذا عقد وايه وشرط. اشتري منه السلعة على ان مثلا يوصلها الى البيت وان يأخذ السلعة الاخرى من داره يوصلها الى السوق، هذا شرط ايه ثاني فلا يصح عندئذ، لكن لو شرط واحد يصح. اشترى مثلا منه حطبا على ان يقوم بتكسيره، هذا بيع وشرط، لكن اذا طلب منه ان يقوم بتكسيره وان يحمله الى داره فهذان شرطان. اذا الامام احمد رحمه الله تعالى في مقدم مذهبه يبيح ويصحح عقدا يتضمن شرطا، ومعه في ذلك طائفة من الفقهاء. والمذهب الثالث هو ايضا رواية في مذهب الامام احمد انه يجوز ان يتضمن العقد اكثر من شرط، وان البيع ينعقد صحيحا مع وجود اكثر من شرط ما دامت هذه الشروط منافع معلومة في المبيع ويحتاج البائع اليها، يعني للبائع او للمبتاع فيها مصلحة اي في اشتراط هذه الشروط، ولا هي مما ينافي مقتضى العقد ولا هي مما يكر على العقد بالابطال والافساد. فاذا كان ذلك كذلك فلا مانع من ان يتضمن العقد اكثر من شرط. هذه الرواية اختارها ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم وطائفة من المتأخرين أنه يجوز أن يتضمن العقد أكثر من شرط، لكنه يعني يعارض هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع، وهذا في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم على ما سيأتي من أدلة هذه الأقوال الثلاث. تلخص عندنا أن لدينا أقوالا ثلاث. القول الأول قول جمهور الفقهاء بأن كل عقد تضمن شرطا، كل بيع تضمن شرطا، فإن هذا يفضي إلى بطلان العقد والشرط معا، إلا أن مالكا رحمه الله استثنى ماذا ما متى ما كانت المدة مدة انتفاع البائع بالمبيع يسيرة، حد اليسيرة بثلاثة أيام. واستند في ذهب إليه إلى أحاديث النهي عن الاستثناء كما ورد في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جابر أنه نهى عن السنة إلا أن تعلم، نهى عن السنة، والسنة يقصد به الاستثناء، السنة يقصد بها الاستثناء في البيع. ويستدلون أيضا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل شرطان في بيع، لا يحل شرطان في بيع، وهذا بإسناد حسن. وقد روى أبو حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط. فهذه الأحاديث بجملتها استند إليها جمهور الفقهاء الذين قالوا بالمنع من هذا الشرط في هذا العقد. ثم إنهم نظروا إلى حديث جابر، وحديث جابر بن عبد الله في الصحيحين، وفيه أن جابر رضي الله تعالى عنه قال فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فدل هذا على أن الشرط كان مقارنا للعقد، أن الشرط كان مقارنا للعقد. فماذا قالوا في حديث جابر؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة البيع، حينما تعامل مع جابر لم يرد حقيقة البيع، وإنما أراد أن يهب لجابر ابن عبد الله المال، أراد أن يهب أن يهب أن يهب أن يهب لجابر ابن عبد الله المال، فقال له بعنيه بأوقية، وهو يريد أن يتبرع له بأوقية. فحقيقة البيع غير مرادة، حقيقة البيع غير مرادة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل على هذا؟ قال الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أتراني ناكستك لآخذ جملك، أي هل تظنني ناكستك، أي ساومتك وأنقصت من الثمن لآخذ جملك، لم يكن هذا من مقصودي أو من مرادي. فهم يؤولون هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد إلى حقيقة البيع، وإنما قصد إلى نفع جابر بالمال. وأجاب يعني بعضهم إلى أن هذا أن حديث جابر رضي الله عنه حديث وقع فيه الاختلاف، فقد قلنا ما ورد فيه أنه باعه بأوقية وبأوقيتين وبأكثر وبأقل. ورد أيضا في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاره ظهره إلى المدينة، أعاره ظهره يعني إيه؟ يعني أنا بعد أن باعه وأن عقد البيع وقع عقد إعارة، عقد عارية، وهذه العارية لا حرج فيها، هذا عقد جديد ليس عقدا مقارنا لعقد البيع، وليس شرطا في عقد البيع، وإنما هو عقد وقع بعد عقد البيع، فبعد أن تم البيع أعاره النبي صلى الله عليه وسلم الجمل ولا حرج. فهو صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة متطوع بإعارته الجمل ليرتفق به أو لينتفع به. وقال قد وقع في بعض الروايات أنه يعني أعاره ظهره إلى المدينة أو أفقره ظهره إلى المدينة، أي بمعنى الإعارة. فهذا أيضا مما يعني وجه به حديث جابر بن عبد الله. طيب إذا لدينا يعني اعتراضان على حديث جابر، الأول أنه ليس مقصودا منه حقيقة البيع، والثاني أن الذي وقع أولا عقد البيع ثم
عقد الإعارة،
وقع عقد الإعارة. ثم إن هناك روايات كثيرة لهذا الحديث وقع فيها اضطراب، ووقوع الاضطراب يستدعي التوقف وعدم العمل بشيء من هذه الروايات. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن معه من الذين جيزوا وقوع البيع مع شرط فيه استدلوا بجملة أدلة. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا، أو عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وبعموم قول الله تعالى: أوفوا بالعقود. وبنفس الحديث الذي استدل به المخالف، فإن المخالف استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السنية إلا أن تعلم، نهى عن السنية إلا، أي نهى عن الاستثناء في العقود أو في البيع إلا أن يعلم، وقد علم الاستثناء، فإن جابر رضي الله تعالى عنه استثنى حملانه إلى المدينة، يعني استثنى منفعة الجمل مدة معلومة وهي مدة انتفاعه به حتى يصل الجيش إلى المدينة. قال: فالحديث لنا حجة، فالحديث لنا يدل على جواز الاستثناء في البيع متى ما كان الاستثناء معلوما، فمتى يحرم الاستثناء؟ إذا كان مجهولا. وعليه ينبغي أن يحمل النهي عن البيع والشرط إن كان هذا النهي صحيحا، ينبغي أن يحمل النهي عن بيع وشرط إذا كان هذا النهي صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحمل على الشرط المجهول، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط مجهول لا يعلم. أما إذا كان الشرط معلوما محددا مؤقتا منضبطا موصوفا فلا حرج في ذلك ما دام أنه يحقق منفعة البائع أو المبتاع. يستدل أيضا بحديث جابر وهو حديث الباب، وفيه أنه اشترط، أي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهر الجمل، يعني أن يحمله النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر جمله حتى يصل إلى المدينة. واستدلوا بأن الأصل في المعاملات الإباحة والسعر ورفع الضرر، فإذا وقع ذلك فإنه لا يترتب عليه وقوع في غرر، ولا وقوع في جهالة، ولا وقوع في ردة، ولا وقوع فيما يفضي إلى شيء من هذه المفاسد التي لأجلها منعت البيوع أو حرمت بيعات كثيرة. فهذا الشرط لا يترتب عليه ضرر لا للعاقد، ولا يرجع إلى ما يفضي إلى التنازع بين العاقدين أو التخاصم كحصول الخداع أو الغرر أو الغبن أو ما أشبه، وكان هذا منضبطا واضحا ظاهرا، فلا يوجد فيه ما يفضي إلى المنع. ثم إنهم ناقشوا المخالفين فقالوا: لا يرد على حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهب المال، لأن جابر على كل حال لا يعلم بهذا. جابر حين عاقد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان النبي قد أضمر في نفسه أن يرد إليه الجمل والمال، فإن جابر لا يدري، جابرا رحمه رضي الله عنه لا يدري بنية النبي صلى الله عليه وسلم، فهو باع واشترى وليس عنده أدنى علم بنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يرد هذا على الحديث. ثم إنه رضي الله عنه هو الذي طلب هذا الشرط وابتدأه، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن هذا الشرط كان معلوما جوازه عنده، أن هذا الشرط كان معلوما جوازه لديهم. ولو كان هذا الشرط باطلا فكيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا على اشتراطه؟ حتى ولو كانت نية النبي صلى الله عليه وسلم الهبة، كيف جاز أو ساغ له صلى الله عليه وسلم أن يسكت على هذا الشرط الذي فيه ما فيه من إفساد العقد أو إبطاله، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فإذا كان هذا وقت حاجة للبيان، فإذا تأخر البيان لم يدل هذا على أن العقد يعني يسوء مع هذا الشرط. الاعتراض الثاني أنه قال قد تعددت روايات هذا الحديث واضطربت، تعددت روايات هذا الحديث واضطربت واختلفت، فتارة قيل يعني أقية وقيل أقيتان وثالثة كذا ورابعة كذا، وهذا يجب إطراح هذه الروايات وعدم الاعتماد عليها. نقول هذا صحيح، لكن إذا كانت هذه الروايات من حيث القوة والصحة على درجة واحد، أما إذا ترجح منها يعني حديث أو رواية راجحة فلا مانع من العمل بالراجح وإطراح المرجوح. يعني تعددت الروايات ولا يخلو أن تكون رواية قوية راجحة لا يوجد سبب يفضي إلى توهينها أو إلى تضعيفها، فإذا صحت لنا رواية من هذه الروايات فالاعتماد عليها والتعويل عليها واطراح الباقي، وقد نعول على رواية رواتها أكثر أو رواتها أحفظ أو رواتها أفقه ونحو هذا أو رواتها أكثر، وكل ذلك قد وقع بما يدل على المقصود. إذن هذه الأحاديث هذا المذهب مذهب الحنابلة في مشهور مذهبهم هو الراجح أو المختار من أقوال العلماء في هذه المسألة، وهذا الذي يعني يظهر من النظر العقلي الصحيح والنظر النقلي أيضا الذي يفيد في صحة هذا البيع. بهذا نكون قد أتينا على المهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بقي أن ننتقل إلى الحديث الأخير في هذا الباب لندلف بعد ذلك إلى باب الربا والصرف. فلنقرأ هذا الحديث ثم ننظر ما يمكن أن نستطيع من شرحه في هذه الدقائق القليلة المتبقية. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها.
هذا هو الحديث الأخير في كتابي أو في باب الشروط في البيع، وهو كما تعلمون حديث مر معظمه، لهذا أثرنا أن نقرأه في هذا الدرس. فقد مر معنا حكم بيع الحاضر للباب، ومر معنا النهي عن النجش وبيان معناه، ومر معنا أيضا النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، لكن بقي أنه ورد في هذا الحديث النهي عن أمرين: عن الخطبة على الخطبة، وعن أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها، وفي رواية لتكفئ ما في صحفتها. فهذا الحديث كله قد سبق شرحه بحمد الله، وليس معنا إلا الجملتين الأخيرتين من هذا الحديث. يبدو أن الوقت يعني قد انتهى، فنحن نعد إن شاء الله تعالى بأن نستوفي هاتين الجملتين شرحا في لقائنا الآتي إن يسر الله تعالى وأعان، لنشرع بعد ذلك بمشيئة الله تعالى في كتاب الربا والصرف بإذن الله تعالى. تفضل شيخ عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ، بارك الله فيك.
نعم. على هذا الدرس سؤالان. السؤال الأول: بين آراء الفقهاء في الشروط المقترنة بالعقد. بين آراء الفقهاء في الشروط المقترنة بالعقد. السؤال الثاني: هل يجوز للبائع أن يشترط نفعا معلوما في المبيع كسكن الدار شهرا؟ رجح ما تختار بالدليل. رجح ما تختار بالدليل.
أحسن الله إليكم فضل الشيخ وجعله الله في ميزان حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت مكة المكرمة مع فضيلة الشيخ علاء عامر وشرح متن القواعد البرهانية في علم الفرائض. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.